منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو، ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار. طهران تقول إن مفاوضات فيينا ستدخل مرحلة جديدة إذا تم ضمان مصالح إيران واحترام خطوطها الحمراء. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال، وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد قائد حرس الثورة الإسلامية أن إيران تتمتع بكافة الإمكانات العسكرية من صواريخ متطورة وسفن بحرية ذات مستوى ثبات عال، بالإضافة إلى معدات بحرية أخرى. وقال إن اليوم تلقينا مهمة التواجد في أعالي البحار، واعتبر اللواء حسين سلمي السرعة عاملا مصيريا في المعارك البحرية، مضيفا أن إمكانيات العدو محدودة على الأرض، وتدمير هيكليته بسرعة مسألة مهمة في حسم الصراع. ولفت اللواء السلمي إلى إنجازات الحرس على الصعيد الأمني، وآخرها اقتياد ناقلة نفط يونانية إلى سواحل البلاد، بالإضافة إلى إركاع الكيان الصهيوني في حرب الخليج الفارسي. حول تصريحات اللواء السلمي والقوة البحرية المتعاظمة لإيران، نتابع التقرير التالي.
الحضور فيما وراء البحار، استراتيجية جديدة تعمل طهران على الوصول لها كمعادلة ردع واستراتيجية دفاعية فعالة، أمر أكده قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أمام قادة ومسؤولي بحرية الحرس. سلامي قال إن القوات تلقت مهاما للحضور فيما وراء البحار، داعيا القوات إلى ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق المعارك. وفي المنتدى 22 لقادة ومسؤولي بحرية حرس الثورة الإسلامية، أضاف اللواء سلامي أن إيران لا ينقصها شيء عن أعدائها، فلديها الصواريخ والسفن المتطورة، لكنه أكد أن المعيار الأساس للنجاح في الميدان هو الإيمان الراسخ، مشيرا إلى أن السرعة تشكل عاملا مصيريا في المعارك البحرية، وأن من يحسم الحرب البحرية هو الأكثر مقاومة. اللواء السلامي شدد على أن القوة البحرية تمثل سمعة النظام الإسلامي، مذكرا ببعض عملياتها الأخيرة كالقبض على المارينز الأمريكيين والبريطانيين وتوقيف السفينة البريطانية، إلى جانب عمليات سرية بقيت طي الكتمان.
خلال السنوات الأخيرة حققت القوات البحرية في حرس الثورة إنجازات كبيرة بهدف الحفاظ على عظمة وافتخار البلاد. هناك عمليات قامت بها القوات البحرية لا تزال جزءا من أسرار الجمهورية الإسلامية المخفية، وبقيت طي الكتمان أنتم على علم بها، ولكن لا يمكننا الإفصاح عنها.
قدرات إيران البحرية، ورغم تطورها وامتلاكها لما يقدر بنحو 400 وحدة بحرية، وكذلك تصنيف قدرات غواصاتها بين أضخم 5 جيوش في العالم، إلا أنها ليست كل شيء، فقد تحولت إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة، والتي بات أعداء إيران يحسبون حسابها وفق تصريحات عدة لمسؤولين أمريكيين وصهاينة عن حجم التهديد الذي تشكله لهم هذه المسيرات. ولكن تبقى القوة الصاروخية ورقة إيران الرابحة، والتي ربما تعتبر القوة الأكثر تطورا، حيث تمتلك إيران أكبر الترسانات وأكثرها تنوعا في المنطقة، مع امتلاكها لصواريخ باليستية وبمدايات مختلفة. قوة إقليمية عظمى وقدرة عسكرية كبيرة وصلت إليها إيران رغم الحظر الجائر ومحاولات إيقاف عجلة تطورها، قوة لطالما أكدت طهران أنها لحماية المنطقة من الأطماع الخارجية وفي خدمة دول الإقليم.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر في مفاوضات فيينا ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وقال أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي إنه بعد تلقي رد واشنطن سندخل مرحلة جديدة في فيينا إذا تم ضمان منافع إيران الاقتصادية من الاتفاق ومراعاة خطوطها الحمر، مؤكدا جاهزية طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. بدوره عبر البوسعيدي عن أمله في الوصول إلى نتيجة مرضية لمفاوضات فيينا بتعاون مشترك بين جميع الأطراف. أكد رئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد معارضة إسرائيل لخطوات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وقال مكتب لابيد في بيان إن الأخير تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز وبحث معه الملف النووي الإيراني، مضيفا أن لابيد كرر المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين. وبحسب البيان شدد لابيد على أن من الضروري أن تعرض أوروبا أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأغلقت 7 جمعيات أهلية اجتماعية بدعوى أنها تتلقى دعما من فصائل فلسطينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مرة أخرى مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في عين العاصفة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، وبعد مصادرة محتوياتها وتدمير ما فيها أعلنت إغلاقها بقرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. أما الدريعة بأن هذه المؤسسات تتبع لتنظيمات فلسطينية محظورة وفق القانون الإسرائيلي. المؤسسات 7 هي الحق والضمير ومركز ويسان للدراسات ولجان العمل الصحي ولجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
هذه المؤسسات جميعها مسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لدى دولة فلسطين، وهذه المؤسسات هي مؤسسات قانونية شرعية تعمل بإطار القانون. ولذلك مش إحنا بس بنصدر ترخيص، ولكن كمان إحنا جاهزين أن ندافع عن هذه المؤسسات.
سنستمر في العمل، سنستمر بموضوع المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. سنستمر بموضوع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال إلا أن نرى ضباط وقيادات ومسؤولين عن هذه الجرائم خلف القضبان.
المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي تم إغلاقها يعمل جزء منها على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفعها إلى المؤسسات الدولية، وجزء آخر يعمل على تقديم المساعدات للفلسطينيين المتضررين بفعل الاحتلال. ورغم إصدار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بيانا يرفض تصنيف الاحتلال لهذه المؤسسات بأنها تابعة وداعمة للإرهاب، إلا أن الاحتلال بقراره الجديد يكون قد ضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية. البعض يفسر القرار العسكري الإسرائيلي بأنه يقدم لإجراءات خطيرة ستتخذ في وقت لاحق.
أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني. وأكد الناطق باسم الحركة طارق السلمي أن تبادل السفراء مع الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجعه على ارتكاب المزيد من العدوان. حول خطوة التطبيع الجديدة والرسمية بين الكيان الإسرائيلي وتركيا. نتابع التقرير التالي.
محطة جديدة يرسو بها قطار التطبيع التركي مع الاحتلال الصهيوني. هذه المرة تعلن تركيا والكيان الترتيب لعودة تبادل السفراء، خطوة تمثل أعلى درجات الدبلوماسية لتكشف عن مدى العلاقات المعلنة وغير المعلنة بينهما.
بعد اللقاء الأول بيننا وبين إسرائيل، نحن نعيد العلاقات بشكل كامل الآن، وسنتبادل السفراء ونسعى لأن تكون العلاقات طبيعية مرة أخرى.
خطوات تركيا باتجاه إعادة سفيرها إلى الكيان تأتي بعد لاءات كثيرة كانت قد أعلنتها أنقرة بعد أن قتل الاحتلال متضامنين أتراك في سفينة مرمرة، لكنها المصالح الاقتصادية هي التي تحكم الآن وفق ما يرى مراقبون.
الحكومة التركية تذهب باتجاه التطبيع من بوابة الاقتصاد. تركيا تعتقد أن هناك مصالح اقتصادية مشتركة بينها وبين إسرائيل، لذا تذهب بهذا الاتجاه، وستكون هناك لقاءات قريبة للتباحث حول مشاريع مشتركة وأيضا لمحاولة نقاش القضية الفلسطينية.
وشهدت العلاقات بين الكيان الصهيوني وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس الماضي، في أول زيارة لرئيس صهيوني إلى هذا البلد منذ 2007.
هكذا إذن تصل العلاقات التركية الصهيونية إلى أعلى مستوياتها، مستويات يراها المتضامنون مع القضية الفلسطينية مكسبا للعدو على حساب الفلسطينيين، في وقت تحضر الحاجة إلى كل صوت مقاطع ومجرم للكيان الغاصب.
إلى العراق، حيث وجه التيار الصدري انتقادا لاذعا للحوار الذي رعاه رئيس الوزراء العراقي بين الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، وقال إن هذه الجلسة لا تهمنا بشيء. وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي ليس فيها في ما يخص الشعب العراقي وخدمته وكرامته وتطلعاته حسب تعبيره. حلق طيران قوات الاحتلال الأمريكي في سماء الحسكة شمال شرق سوريا وأطلق بالونات حرارية في أجواء المدينة. وفي محافظة الحسكة أيضا، وصلت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها الاعتداءات على مشروع مياه علو كبري في مدينة رأس العين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معاناه الأهالي للحصول على مياه الشرب. زار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا المخيمات السورية بما فيها مخيم الهول في الحسكة، محذرا من تداعيات استمرار العمل العسكري في شمال سوريا. وأعرب المنسق الأممي عن قلقه بشأن زيادة مستويات العنف بين السكان المقيمين بمخيم الهول، كما أعرب عن خشيته من التصعيد الأخير في العمل العسكري بشمال سوريا، كما دعا إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن المطلوب هو حل سياسي وليس المزيد من العمليات العسكرية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعلن احتجاز تحالف العدوان سفينة وقود تابع لها رغم تصريح أممي في خرق جديد للهدنة. موسكو ترفض مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيا وتحذر من تحركات أوكرانية استفزازية. كييف وأنقرة توقعان اتفاقية تنص على قيام الجانب التركي بترميم البنية التحتية لأوكرانيا وإعادة إعمارها. من جديد أهلا بكم. أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة في حرق جديد للهدنة المؤقتة. وقال متحدث الشركة عصام المتوكل إن المبعوث الأممي لم يلتزم منذ بدء الهدنة بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها، لافتا إلى أن تحالف العدوان يحتجز السفينة رغم تفتيشها. ومطلع الشهر الجاري ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر. يؤكد خبراء يمنيون أن السعودية تسعى لتصفية حزب الإصلاح اليمني، خصوصا وأن ما يجري في شبوالة يقف عند حدود المحافظة بما تتمتع بها من ثروة نفطية وموقع استراتيجي مهم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بطرق صلبة وأخرى ناعمة يجري تنفيذ مخطط تجريف حزب الإصلاح على قدم وساق من المحافظات الجنوبية والشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية بعد أن قاتل به التحالف لما يقارب 8 سنوات. المعطيات الميدانية لا تشي بأن مشروع التجريف سيقف عند تخوم محافظة شبوة، إذ يرى نقل المعارك خلال الساعات الماضية إلى الخط الدولي الرابط بين شبوة وحضرموت بعد أيام دامية في عتق تكبد خلالها الإصلاح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والنفوذ. وبالموازاة تداول ناشطون محسوبون على أطراف الصراع قرارا يقضي بنقل مقرات ما يسمى بوزارتي الدفاع والداخلية من مارب إلى عدن بعد أن جرى نقل الكلية الحربية، فيما كشفت مصادر خاصة أن الخطة باء تقضي بتغيير المحسوبين على الإصلاح في تعز وإحلال عناصر محسوبة على جناح الإمارات بدلا عنهم. مراقبون اعتبروا أن هذه الخطوات الناعمة تأتي في سياق مشروع تجريف وعزل قيادات الإصلاح، فإن رفضوا جرى تصنيفهم بالتمرد على قرارات ما يسمى بالشرعية تمهيدا لاستنساخ ونقل سيناريو شبوة إلى محافظتي تعز ومارب وربما محافظات أخرى. الإصلاح في ورطة إذن، والمفارقة أنه بات في نظر التحالف متمردا على شرعية أدوات الإمارات بعد أن كانت تصفه السعودية بالشرعية والجيش الوطني طيلة السنوات الماضية، فيما كانت تصف خصومه بالمتمردين، بل إن قيادات الصف الأول للإخوان كانت ترى أن التحالف بأمر من الله. ما لم تدركه جميع الفصائل المتناحرة ذات الارتباطات الخارجية المشبوهة في المعارك المتنقلة بين المحافظات النفطية أنها مجرد كروت حارقة تستخدمها أطراف إقليمية ودولية لخدمة أهداف استراتيجية أمريكية غربية.
أعلنت الخارجية الروسية أن مقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محطة زابوراجيا النووية غير مقبولة، وقالت إن موسكو بانتظار زيارة خبراء الوكالة الذرية للمحطة قريبا حتى يتأكدوا من جريمة نظام كييف على أرض الواقع. بدوره قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية إن الجيش الأوكراني يطلق النار بشكل ممنهج على المحطة، حيث تم تسجيل 12 هجوما باستخدام منظومات إطلاق صواريخ متعددة ومدافع وطائرات بدون طيار منذ شهر. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المفاوضات لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا ما زالت بعيدة، وأشار حق إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كييف الجهود المبذولة لدفع قضية السلام في أوكرانيا. من جهة أخرى أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أن توقيع ممثلي أنقرة وكييف اتفاقية تنص على مشاركة الجانب التركي في ترميم البنية التحتية لأوكرانيا وإعادة إعمارها. أعلن جهاز الأمن الروسي اعتقال خلية إرهابية متكونة من 8 عناصر تابعة لمنظمة ما تسمى بكتيبة التوحيد والجهاد في 3 مدن بينها العاصمة موسكو. وبحسب مسؤولين أمنيين فإن أعضاء الخلية الذين يحملون جنسيات من دول آسيا الوسطى قد مولوا هياكل إرهابية في سوريا ودعوا إلى ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا. وأمس الأربعاء كذلك فكك جهاز الأمن الروسي خلية إرهابية مؤلفة من 6 أشخاص تابعة لجماعة متطرفة محظورة، وذلك بعد أيام من تفجيرات استهدفت إحدى القواعد العسكرية الروسية هناك. شددت الخارجية الروسية على أن الصين لديها كل الأسباب للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مضيق تايوان، مشيرة إلى أن موقف روسيا المبدئي بشأن قضية هذه الجزيرة لم يتغير. إلى ذلك أعربت الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من العلاقات بين موسكو وبكين بعد انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة الولايات المتحدة تصعيد الموقف حول تايوان. وقال بوتين خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن المغامرة الأمريكية ضد تايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسي غير مسؤول، بل جزء من استراتيجية أمريكية لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى بالمنطقة والعالم. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح عدة محافظات في الجزائر منذ أمس الأربعاء إلى 37 قتيلا وأكثر من 160 مصابا بجروح وحروق متفاوتة الخطورة. للمزيد بشأن هذه الحرائق والأضرار التي تسببت بها تتابعون التقرير التالي.
حرائق مهولة تلهب شمال وشرق الجزائر وتؤدي إلى مقتل أشخاص وإصابة آخرين بحروق بدرجات متفاوتة وصعوبة في التنفس، ما أيقظ شبح الصيف العام الماضي الذي سجل سقوط أكبر عدد من ضحايا الحرائق في تاريخ البلاد المعاصر، حيث وصل إلى 70 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون. وشهدت المدن الجزائرية في الصيف الحالي ارتفاعا في درجات الحرارة وصلت إلى 47 درجة في بعض الولايات، لكن منذ بداية آب أغسطس اشتعلت النيران في الغابات الجزائرية. رقعة الحرائق تتسع بشكل ملحوظ وبسرعة، فبعد أن كانت النيران قد اشتعلت في 10 ولايات فقط بداية يوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تدخلها لإخماد عشرات الحرائق في 14 ولاية في عصر نفس اليوم. ومن المناطق التي شهدت حرائق ولاية الطارف وسوق أهراس وصطيف وقلمة وسكيكدة وتيبازة وتيزيوزو وباتنا وميلا وعنابة وقسطنطينة وبرج بوعريرج وجيجل. الحرائق حولت ليالي بعض المناطق الجزائرية نهارا، وشاركت مروحيات الجيش في عمليات إطفاء الحرائق، وعزلت السلطات بعض المناطق وقطعت الطرق أمام المرة والسيارات بعد اقتراب النيران من المدن. وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن بعض الحرائق مفتعلة، مشيرا إلى اندلاع 106 حرائق، وأضاف أن محاولة السيطرة على النيران مستمرة، لكن درجة الحرارة وسرعة الرياح تصعبان المهمة. هذا ونشرت الرئاسة الجزائرية بيانا على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك تواسي فيها ضحايا الحرائق التي اجتاحت الكثير من مدن الشرق الجزائري، مؤكدة تسخير جميع أجهزتها بكل وسائلها من أجل مكافحة هذه الحرائق. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.
إلى العناوين. حرس الثورة يعلن امتلاك إيران قدرات متطورة لا تقل عن العدو، ويؤكد أنه سيتواجد فيما وراء البحار. طهران تقول إن مفاوضات فيينا ستدخل مرحلة جديدة إذا تم ضمان مصالح إيران واحترام خطوطها الحمراء. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال، وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة. ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربه منزلة منك وأخص إم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب مجيبنا يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا
يا طبيب يا حبيب.